بدو على أهل بيتي الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الاعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية لن ينقذ الاحتلال من هزيمته وسيتلقى صفعة فعلته. قادة محور المقاومة يؤكدون أن كيان الاحتلال بات على حافة الهاوية ويشددون على توسيع عملياتهم العسكرية. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا للاحتلال في أسدود وتستهدف قاعدة جوية في حيفا. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن فشل الكيان الصهيوني في غزة سيستمر، مشددا على أن جريمة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لن تنقذه وسيتلقى صفعة جراء ذلك. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله كبار مسؤولي البلاد إن ما يقوم به كيان الاحتلال لن ينقذه من الفخ الذي أقحم نفسه فيه وفي طريقه للزوال، مضيفا أن شبابنا سيرون تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل. وتابع سماحته أن يوم القدس العالمي سيكون هذا العام بمثابة احتجاج دولي ضد الكيان الصهيوني بمشاركة كبيرة في الدول غير الإسلامية أيضا. قال أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله إن طوفان الأقصى وضع الاحتلال على حافة الهوية والسقوط النهائي، مؤكدا أن ملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت. وفي كلمة له عبر منبر القدس شدد السيد نصر الله على أن طوفان الأقصى هز كيان الاحتلال ولا يتمكن من ترميم آثاره، معتبرا ما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم هو طوفان أحرار. بدوره أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس أن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يكن ليستمر لولا الغطاء الأمريكي، وقال إنه تجلى أعظم مشهد في وحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان فاليمن والعراق ودعم من إيران. نستمع إلى جوانب من حديث السيد إسماعيل هنية في منبر القدس.
في البداية نستذكر في هذا اليوم العظيم الإمام الخميني رحمه الله الذي جعل القدس ركنا من أركان الثورة والمقاومة وغاية سامية متجددة للأمة الإسلامية المجيدة، ونادى بيوم القدس لتنهض الأمة بواجبها وتوحد قواها لتحرير القدس والأقصى من براثن الاحتلال الصهيوني الغاصب. إن العدوان الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا لم يكن ليستمر ويصل إلى هذه الدرجة من الوحشية لولا الغطاء الأمريكي الآثم، بل والمشاركة الفعلية لجرائم هذا الاحتلال، ولولا المشاركة الأمريكية المباشرة في العدوان على شعبنا عبر تزويد الاحتلال الصهيوني بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة والقنابل والصواريخ والطائرات ودعمه بعشرات المليارات، والموقف المنحاز الظالم والفيتو المستمر في مجلس الأمن على مدى أيام الحرب، كل ذلك يؤكد على أن استمرار هذا العدوان إنما جاء بسبب هذا الدعم الأمريكي ولبعض دول الغرب للأسف الشديد. إنني أحيي كل السواعد والعقول في قوى المقاومة المشاركة في القتال المباشر إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وأترحم على الشهداء الذين ارتقوا من هذه الأقطار العربية والإسلامية العزيزة. وهنا فإنني أندد بالجريمة النكراء التي ارتكبها العدو على أرض سوريا مؤخرا وأدت إلى استشهاد كوكبة من قادة فيلق القدس في الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ارتقاء عدد من أبناء سوريا الشقيقة في هذا العدوان الغادر.
إلى ذلك أكد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة أهمية وحدة قوى المقاومة في مواجهة مشاريع تفتيت المنطقة لصالح المشروع الصهيوني. من جانبه اعتبر السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنية القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة، معتبرا أن العمليات الواسعة للقوات البحرية اليمنية واستهداف الاحتلال بالصواريخ الباليستية يمثل تكامل الموقف الفاعل مع جبهات الجهاد والمقاومة في غزة. فيما أكد أمين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي أن العمليات العسكرية لفصائل المقاومة ستتوسع ما دامت الهجمة الوحشية على غزة مستمرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم في بيانين منفصلين تنفيذ مجاهديها عمليتين باستخدام الطائرات المسيرة ضربوا من خلال أحداها هدفا إسرائيليا حيويا في أسدود المحتلة، كما استهدفوا قاعدة الاحتلال الجوية رامات ديفيد في حيفا المحتلة. وأكدت المقاومة أن العمليات تأتي استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال واستمرارا لنهجها في مقاومته ونصرة لأهل غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ. واصلت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب المجازر، وقد استشهد 8 مواطنين على الأقل بينهم 3 أطفال الفجر اليوم في غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح ووسط قطاع غزة ومدينة الزهراء شمالي النصيرات ومنطقة البطن السمين جنوبي خان يونس. وفي تل السلطان غربي رفح استشهد 4 مواطنين بينهم رضيعان، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين. تواصل المقاومة الفلسطينية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لقواته المتوغلة في قطاع غزة عبر الاشتباك وأطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف مع دخول ملحمة طوفان الأقصى يومها 81 بعد 100 على التوالي. وأعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنات ستيروت ونير عام وكيسوفيم والتموضع لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون والصواريخ. وفي وقت سابق دكت كتائب الشهيد عز الدين القسام قوة لجيش الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة، فيما دكت كتائب الشهداء الأقصى تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شمالي خان يونس بقذائف الهاون. أفادت مصادر أمنية إيرانية بهجوم إرهابي فاشل لجماعة جيش العدل الإرهابية على مركز لحرس الثورة الإسلامية في منطقتي راسك وتشابهار جنوب شرقي إيران. وأعلن المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي فجر اليوم أن اعتداء إرهابي على مقر الشرطة في منطقتي راسك وتشابهار. وقال مصدر أمني إيراني آخر أن الهجوم الإرهابي الفاشل أسفر عن مقتل 8 إرهابيين واستشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الاعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية لن ينقذ الاحتلال من هزيمته وسيتلقى صفعة فعلته. قادة محور المقاومة يؤكدون أن كيان الاحتلال بات على حافة الهاوية ويشددون على توسيع عملياتهم العسكرية. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا للاحتلال في أسدود وتستهدف قاعدة جوية في حيفا. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأحبة. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أما التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 9:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. اقرأ ورقة تستمعون إليها عند 11:10، وبعد ذلك نقدم إليكم مزامير الحياة، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:07، أما معارج النور تستمعون إليها عند 12:17. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب التواصل، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. وسنواصل وقفتنا من هذه الحلقة من البرنامج لإلقاء نظرة عامة على الأعمال والمسلسلات التي عرضها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان، ولا سيما المسلسلات التي عرضت هذا العام، كما سنطل على حياة إحدى الممثلات في السينما الإيرانية، ألا وهي الممثلة أناهيتا نعمتي. وسنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية عن حقبة انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأفاضل، مع أنغام سينمائية للتعرف على موسيقى أحد المسلسلات الرمضانية والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل يسعدنا رفقتكم لنا مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأفاضل، منذ أكثر من عقدين فقد بادر التلفزيون الإيراني إلى إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والتي بلغ عددها أكثر من 70 أثراً تم عرضها على مختلف القنوات التلفزيونية الإيرانية خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك. لقد صادف بث المسلسلات الرمضانية في أيامها الأولى في إيران مع أيام النوروز، حيث لم تحمل المسلسلات المنتجة حينها طابعاً رمضانياً بحتاً، بل إنها كانت تسعى لأن تتناول موضوع النوروز إلى جانب الأبعاد الروحانية في الشهر الفضيل. أنتج أول مسلسل رمضاني بث عبر التلفزيون الإيراني بعنوان مهمان، أي الضيف، وهو من إخراج خسرو ماليكان عام 1990، وقد تم بثه بعد عام واحد، وعليه فإنه يمكن القول إن المخرج ماليكان هو أول مخرج قدم مسلسلا رمضانيا لم يشهد له التلفزيون في الفترة الأخيرة أعمالا منه. لقد بادر المخرج إلى إنتاج مسلسل آخر عام 1992 تم بثه بالمقارنة مع شهر رمضان، وكان بعنوان تعطيلات نوروزي، أي عطلة النوروز، فيما لمع بعده نجم المخرج الشهير حسن فتحي ليكون مخرجاً للمسلسلات الرمضانية الأكثر شعبية، ومنها مسلسل همسايها، أي الجيران. كان بث نحو 8 من المسلسلات الرمضانية في أواخر القرن الميلادي الماضي عبر التلفزيون الإيراني عاملاً لاستمرارية هذا الأمر خلال شهر رمضان، بحيث استمر بث المسلسلات التلفزيونية الرمضانية لتصل إلى أوجها في أواخر القرن الماضي. ومن ضمن المسلسلات الرمضانية التي ذاع صيتها يمكن الإشارة إلى جومجاشتي، أي المفقود، من إخراج رامبو جوان، و ياداشتاي كوداكي، أي مذكرات الطفولة، من إخراج باريسا بختاور، و تشراغاي خاموش، أي المصابيح المطفأة، إذ تمكنت من لفت انتباه جمهور المشاهدين نحوها.
نجوم سينمائية.
الممثلة أناهيتا نعمتي، والتي برز نجمها من خلال التمثيل في فيلم مسافرون للمخرج المخضرم سيروس مقدم، تفضل أناهيتا نعمتي قلة الظهور في الأفلام السينمائية لكي تختار لنفسها الدور الأفضل والأنسب، ونتعرف على سيرتها الفنية والسينمائية.
أنا أناهيتا نعمتي، ممثلة سينمائية، ولدت في عام 1977 ميلادي، وبدأت التمثيل منذ عام 1998 بعد إنهائي لدورة تعليمية في معهد الفنان الكبير الراحل حميد سمندريان. ظهرت لأول مرة في دور قصير في فيلم هيفا للمخرج الراحل رسول ملا قليبور. لفت انتباه الجمهور من ظهوري في مسلسل المسافر من إخراج سيروس مقدم، وقد كان هذا المسلسل هو تجربتي الرابعة في مجال التمثيل بعد 3 أفلام سينمائية، وهي هيفا والمغرم والسجين رقم 717. بعد تمثيلي في فيلم السجين 717 دخلت عش الزوجية، وبعدها مباشرة مثلت في مسلسل المسافر، وبعد ذلك لم أمثل وتوقفت عن العمل. في هذه الفترة تم بث مسلسل مسافر ونال إعجابا بنسبة 98%، وقيل في وسائل الإعلام إنه في فترة بث هذا المسلسل كانت الاختناقات المرورية في المدن الكبيرة الإيرانية تقل بشكل ملحوظ. أنا سعيدة جدا بوجود بنتي رايكا إلى جانبي، سعيدة بأني أنجبتها في وقت مبكر من عمري، لأننا الآن نعيش كأصدقاء، وأحيانا أتمنى لو أنني أنجبتها وأنا في سن 17 أو 18. بنتي تمثل الدافع في نفسي للحياة والعمل والنمو والتطور والنجاح. إنها ذكية جدا وهي الناقدة الأولى لأعمالي، وهي السبب في رفضي التمثيل في العديد من الأفلام. والجميل أنها راجعت أفلامي القديمة ووبختني لتمثيلي في بعضها بشدة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
من المسلسلات الرمضانية الدينية التي أنتجها التلفزيون الإيراني في عام 2006 مسلسل صاحب ديلان، أي أصحاب القلوب، والذي يروي قصة شيخ يعمل في تجليد الكتب يدعى سيد خليل صحاف زادة. فبعدما يستلم مصحفا في منزله للتجليد يتعرض لأحداث مطابقة لفحوى الآيات التي يقرأها. تدور أحداث المسلسل بمدارات الخير والشر المزروعين في الإنسان والطبيعة البشرية التي تتحكم بمقدار كل من النقيضين، وكيفية انتصار الخير على قوى الشر هي التي تنمو بذكر كلام الله وتلاوة القرآن الكريم. يحمل المسلسل تشبيها واعيا لعدد من القصص في القرآن الكريم، إلا أن القصة بشكل عام تدور حول عائلتي شقيقين هما خليل وجليل، اللذين يختلفان في كل شيء تقريبا، أحدهم كونه روحانيا والآخر الذي يرفض إيمان أخيه بالانتقام. شارك في التمثيل حسين محجوب ومحمد كاسبي وباران كوثري وبوريا بورسورخ وبورزو أرجماند وغيرهم. تتابعون فيما يلي أيها الأفاضل مقطعا من هذا المسلسل.
أنت كيف وصلت إلى هنا فجأة؟
لقد قلت لك يا جليل، الله لا ينحاز لأحد مهما كان شكله ومنظره.
إذن أنت أتيت لكي تنصح أخاك ثانية وتزجره أمامه. اعلم أن الله كان إلى جانبي، وإلا لكانت جنازتي الآن ممدودة على ذلك الكرسي. اعلم أنه ليس مقدرا أن ينزل البلاء علي، لأن الله يحبني يا خليل.
كان مقدرا، لكن قدر الله قد تغير بإرادة رجل اتصل بمنزلك خوفا من الله، إرادة كان الله عليما بها.
عمن تتحدث؟
ليس التقدير إلا من آيات الله. عندما يقول أن قابيل قتل هابيل حسدا له فقد قتله، وعندما يقول رمضان شهر الرحمة فهو شهر الرحمة.
أيها الكرام، العلاقة الوثيقة جدا بين دينا ووالدها خليل تساعده على الوقوف على كل شيء من أنواع التجارب والمحن. كلا الأخوين لديهم أبناء ليسوا فخورين، وهؤلاء الأبناء يسببون مشاكل أدت نوعا ما إلى وفاة أعضاء من كلا العائلتين. لقد تمكن المسلسل من التأثير على المتلقين وتسجيل نجاحات له، فيما بينهم كونه حظي بإخراج وإنتاج قويين. ثم إن الممثلين كانوا من فئتين، هما المخضرمون والشباب، وقد تناول في فكرته المواضيع ذات الأهمية فيما بين المجتمع. مستمعينا الكرام، في بدايات العقد الماضي حتى سنوات المتأخرة فقد أنتج حوالي 20 مسلسلا بمناسبة شهر رمضان، منها مسلسل مادراني أي أمي، وهو من إخراج جواد أفشار وإنتاج محمد رضا شفيعي، ويتمحور موضوع المسلسل حول أردلان تمجيد الذي ترك خطيبته مريم قبل 20 سنة وتزوج من امرأة ثرية، ولكنهما انفصلا عن بعضهما وتريد المرأة حضانة أطفالها، إلا أن أردلان يمتنع. ويجسد شخصيات هذا العمل الدرامي كل من آتلا بيسياني وشقايق فرهاني ومهرداد ضيائي وعباس غزالي وشاهين تسليمي ولعياء زنجنة ومهدي سلطاني سرفستاني وآخرين. المسلسل الآخر هو مدينة، والذي جاء في ملخصه أن مدينة وهي سيدة تقرر بعد وفاة زوجها جهان أن تدير المصنع الذي تركه، فتطلب المساعدة من ابنها بالتبني بهمن، وكان لجهان شريك في المصنع يدعى عبدي. استقرض بهمن مبلغا ضخما ليشتري به حصة الشريك، لكن الأحداث لا تسير كما توقع بهمن ومدينة، ويقتل عبدي. ويشارك في تمثيل المسلسل كل من باريفاش نظرية وشبنم مقدمي ومهرداد صديقنية وأناهيتا أفشار وغيرهم. مسلسل المدخنة هو المسلسل الآخر الذي تم إنتاجه في عام 2013، وهو يصور في قالب كوميدي حياة بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عدة في حياتهم، فالبعض منهم يتوكل على الله وبعضهم يتكل على الآخرين. فيروز رجل كادح لكنه يواجه مشاكل في عمله. أما مسلسل زير باي مادر أي تحت أقدام الأم، فقد تم إنتاجه عام 2016، وهو يتناول قصة رجل متوسط العمر يعيش مع ابنه في مدينة مشهد، تركته زوجته في بداية حياتهما المشتركة مع ابنه. الرجل لديه مطعم، في آخر كل أسبوع يقدم الطعام نذرا لزوار الإمام الرضا عليه السلام. دخول إحدى الجامعات في طهران والتعرف على ستارة يفتح الطريق لدخول ستارة في القصة. ونبقى في العام نفسه أي 2016، فقد شهد التلفزيون الإيراني إنتاج مسلسل آخر بعنوان نفس أي نفس الحرية، وهو دراما اجتماعية نفسية يتطرق إلى الواقع السياسي قبل وبعد الثورة الإسلامية في إيران، ويتحدث عن شابة مفعمة بالحيوية في فترة الثورة ينكشف سر في حياتها، وفي سعيها لمعرفة الحقيقة تواجه الكثير من الصعاب. أيها الأكارم، ابقوا مع برنامجكم هذا أضواء على السينما الإيرانية، بالانتقال إلى فقرة تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية، يعتقد المهتمون بالسينما الإيرانية أن الثورة الإسلامية وثمارها المترتبة عليها مهدت الطريق أمام تنشيط السينما من جديد وإعادة حيويتها، ولا سيما على صعيد إنتاج الأفلام الوثائقية في نوعين: الوثائقية السياسية أو الوثائقية الخبرية. كما يعتقدون أن استخدام الكاميرا بشكل صحيح في إنتاج الأفلام الوثائقية المتطورة عن الحرب وجمع الوثائق والمستندات التاريخية، كل ذلك نتيجة للتغييرات الاجتماعية في الفترة التي شنت فيها الحرب العراقية الإيرانية. اتجهت خلالها الأفلام اتجاها وقالبا خاصا. في تلك الفترات فقد أنتج فيلم يتطرق إلى تواصل الحياة واستمراريتها، وهو بعنوان كنز، إنتاج محمد رضا مقدسيان عام 1985، وهو عبارة عن دراسة لأناس وأسر يتوحدون مع بعضهم البعض من أجل حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم. الفيلم يحكي تعاون مجموعة منهم لإحياء وتنظيف قناة المياه والتي تمثل لهم شريان الحياة. من الأعمال البارزة الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعتين دراسيتين مفصلتين حول فن الخط والمعمارية الإيرانية، وهما فيلمان يتم استخدامهما كأدوات مساعدة للتعليم أو ما يعرف بالأفلام التعليمية في المدارس. لقد مارست الحرب المفروضة على الثورة الإسلامية دورها وتأثيرها على نمط إنتاج الأفلام ولا سيما الوثائقية منها، إذ شهدت تلك الفترة إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية عن ظروف الحرب المفروضة، والتي تمكنت من تسجيل تجارب المنتج الإيراني في واحدة من أهم الأعمال السينمائية خلال أحلك الظروف. ولمعت أسماء أعمال في هذا المجال مثل جسر الانتصار، كربلاء الخامسة والثانية، ومسلسل الحقيقة، ورواية الفتح، والتي تم تصويرها على غرار الأفلام الوثائقية أو سينما الواقع.
أفضل. المسلسل الأول والذي نال إعجاب المشاهدين أكثر من غيره هو مسلسل زيرخاكي، أي الكنز. فقد أشارت الإحصائيات إلى أن 81% من المتابعين يفضلون مشاهدة هذا المسلسل. يتطرق مسلسل الكنز من إخراج جليل سام إلى بعض من الظواهر المجتمعية، ولكن من زاوية خاصة. لقد تم تسجيل هذا العمل في مشاهد ولوكيشنات متعددة، وهو يتناول حكاية رجل يبحث عن كنز ما، وفي طريق بحثه يواجه العديد من العقبات. بدأ المسلسل بداية قوية توحي إلى المشاهد أنه سيتابع في الفيلم مجموعة من الحكايات الجميلة وأداء رائع آخر من بطل المسلسل بيجمان جامشيدي. قام بأداء الأدوار في هذا المسلسل بيجمان جامشيدي، جالا صامتي، وهادي حجازي فر، ونادر فلاح، وإيرج سنجري، وأصغر نقي زادة، وجوهر خيرنديش، وغيرهم. إلى مسلسل رمضاني آخر وبعنوان باتشي مهندس، أي الطفل المهندس. هو عمل درامي اجتماعي مليء بالخواطر والذكريات من القرن الماضي، والتي تبدأ من العام 1981 وتستمر حتى عام 2011. لقد تأثرت حكاية المسلسل بالحوادث والوقائع التاريخية، وهي تشهد الحلو والمر في حياة بطل الفيلم، وتستعرض الأزمنة المختلفة التي مر عليها بطل الفيلم كمرحلة الطفولة والمراهقة والشباب. المسلسل تم بثه من القناة الأولى في التلفزيون الإيراني. المسلسل الثالث مسلسل سرباز، أي الجندي، وهو يحكي حكاية جندي يدعى يحيى، وهو عمل مشترك فيما بين قسم الأفلام والمسلسلات في القناة الثالثة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وقد تم تسجيل مشاهد المسلسل في مدن مختلفة من إيران والعراق. المسلسل ببطولة رفيقين ممثلين هما هادي مقدم دوسة وحميد نعمة الله، إذ شارك في أداء الأدوار في أغلب الأعمال التي كان السيد نعمة الله فيها كاتبا. استخدم مقدم دوسة في هذا العمل الدرامي، ولأول مرة السيد جواد خاجوي كممثل ليكون له مدخلا إلى عالم التمثيل في مختلف الأعمال القادمة. استغرق تصوير هذا العمل حوالي 19 شهرا، ولكن بعد مضي فترة وبسبب بعض من المشاكل المالية فقد توقف عن العمل. إلى القناة الخامسة ومسلسلها الرمضاني، وهو مسلسل بيدار بيساري، أي بين أب وابنه، وهو مسلسل اقتبست فكرته من كتاب بعنوان آخر دليل للرجولة لمؤلفه مهرداد صدقي، وهو كتاب فكاهي ساخر من إخراج محمد رضا حاجي غلامي وإنتاج رضا جودي وتأليف إحسان ثقفي. أنتج المسلسل في 40 حلقة في 30 دقيقة، ولكل من حلقاته حكاية خاصة تتناول الأحداث التي يشهدها رجل متقاعد يبحث عن عمل يملي به أوقات فراغه، وإلى جانبه حكاية ابنه حامد الطالب الجامعي الذي يضطر إلى مناقشة رسالته في الماجستير قبل موعدها، وهذه الظروف تصادف تقاعد والده المبكر وحضوره في البيت إلى جانب سائر أفراد الأسرة. وفي هذه الظروف الحساسة تحدث مشكلة له.
أنغام سينمائية.
واكبت الموسيقى الصورة في السينما والدراما التلفزيونية منذ اليوم الأول لظهورهما، لأن الموسيقى تعبر عن الحس الذي ينبض به المشهد السينمائي. في هذه المحطة سنقف أيها الأحبة عند نغم سينمائي أدى مهمة نقل الأحاسيس إلى المتلقين بجدارة. إنه موسيقى مسلسل رمضاني تقدم الكلام عنه في هذه الحلقة من البرنامج، ألا وهو مسلسل صاحب ديلان، أي أصحاب القلوب، للموسيقار الإيراني كارين هومايونفار، والذي حصد جائزة العنقاء البلورية من مهرجان الفجر السينمائي وجائزة أفضل موسيقى الأفلام لأكثر من مرة في احتفالية السينما الإيرانية. نستمع ونتعرف إلى هذه الموسيقى الرائعة. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وإخراج حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 160 الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب
وغيبها عن البصر، وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والله لقد رقعت مدرعتي هذه، يقول علي، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة طهران نحييكم أحبة الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن تلاوة معطرة بعطر القرآن الكريم بصوت القارئ قاسم رضيعي، والتلاوة تبدأ من الآية 35 حتى نهاية الآية 39 من سورة الأعراف المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى.